بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله بآخر باب ذكره في فضائل العلم، الذي سماه باب جامع في فضل العلم، وذكر فيه كثيرا من الأحاديث والآثار. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان محمد ابن القاسم الفقيه القرطي بمصر، من عنده القرطبي خطأ، الصواب القرطي نسبة إلى بيع القرط، وهو الفقيه المشهور ابن شعبان المالكي. قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان قال حدثنا الحسن بن مكرم ابن حسان قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، من هو حماد؟ ها، الذي يروي عنه أبو حنيفة ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان الفقيه المشهور، عن حماد عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، قال بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فتشيل حسناته، تشيل أي ترتفع، فإذا يئس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته أي ترتفع، فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. والإسناد ضعيف كما سيأتي. أولا هو بلاغ عن إبراهيم النخعي يقول بلغني منقطع، ثم هو من طريق أبي حنيفة وهو ضعيف، وسيأتي هذا الأثر من عدة طرق كل مدار على أبي حنيفة. قال: فسمعني رجل، كأنه ابن شعبان القائل فسمعني رجل، فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة، فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال حدثني أبو حنيفة وذكر الحديث، وحدثناه محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام، أو قال مثل السحاب، فيوضع في كفة ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو هذا. قال حدثنا أبو القاسم أحمد ابن فتح ابن عبد الله رحمه الله قال حدثنا حمزة ابن محمد بمصر قال حدثنا محمد بن جعفر ابن الإمام البغدادي قال حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف فيجاء بشيء مثل الغمام والسحاب فيوضع في ميزانه فيرجح فيقال أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال هذا علمك الذي علمته للناس فعملوا به وعلموه من بعدك. هذا بلاغ عن إبراهيم النخعي يعني منقطع، ولكن ما تضمنه قد جاء في فضائل كثيرة في فضل تعليم الناس العلم، أما هذا الذي تضمن في تفسير الآية فيحتاج إلى توقيف، أنه يجاء بشيء مثل السحاب يوضع في الميزان، وإلا فضائل تعليم الناس العلم كثيرة يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، يصل إليه من الحسنات إلى قبره، فإنه إذا مات انقطع عمله إلا من أمور ومنها العلم. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن قاسم ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان ابن عمرو ابن نافع قال حدثني نعيم بن حماد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. وهذا قد جاء عن سفيان من طرق وقد تقدم معنا فهو صحيح عنه، وصح عن جماعة من السلف هذا، وسبق معنا فصل كامل في تفضيل العلم على العبادة. لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. وهكذا يقول الإمام الزهري رحمه الله، يقول ما عبد الله تعالى بمثل العلم. وهكذا الإمام أحمد يقول لا أعلم مثل العلم شيئا لمن صلحت نيته، فهو من أعظم العبادات طلب العلم وتعليمه للناس ونشره، عبادة من أفضل العبادات. وإنما كانت من أفضل العبادات أولا لأنها نفعها متعدي للخلق، فليس العلم محصورا على أن ينتفع الإنسان بنفسه، بل يتعدى نفعه إلى الخلق. ثانيا أن العلم به حفظ هذا الإسلام، فيحفظ هذا الإسلام ويصان هذا الدين، تحفظ عقيدة المسلمين، تحفظ عبادتهم الصحيحة ومعاملتهم المستقيمة إذا بث العلم ونشر. كذلك يكون الإنسان عونا لأخيه المسلم على القيام بما أوجب الله تعالى عليه، فهذا المسلم مكلف بعبادة الله، يحتاج من يعينه بتعليمه بتفقيهه ببيان الحق له. فالعلم كان أفضل العبادات لأن نفعه متعدي ليس نفعه قاصرا على الشخص نفسه، بل يتعدى إلى عموم الخلق. ولذا الإمام أحمد رحمه الله حين سئل أيهما أحب إليك، الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، أو الرجل يبين للناس طريق أهل البدع ويحذرهم من ذلك، قال هذا أي الذي يبين للناس أحب إلي. ذاك نفعه لنفسه، وهذا نفعه لنفسه وللمسلمين. فلذا نجد هذه الآثار عن السلف في تفضيل العلم على مجرد العبادة على غير علم، مع أن العالم وطالب العلم لا يستغني عن عبادة الله وأن يكون له نصيب عظيم من ذلك، لكن نفع العلم لا يعادله شيء. ما حفظ الدين إلا بالعلم. لو كل إنسان أقبل على مكان صلاته وصيامه وتسبيحه وذكره، مع أن هذا خير عظيم، لكن لو كل إنسان فعل ذلك من ينشر الدين؟ بل هذا الذي هو مقبل على العبادة من سيعلمه الدين الصحيح؟ كيف يصل إليه الشرع الصحيح إلا من طريق أهل العلم؟ فيضمحل الإسلام ويذهب ويضعف إذا ضعف العلم. فنشر العلم من أهم الأمور ومن أهم العبادات. ولذا في هذا الموسم العظيم الذي يخرج فيه إخواننا لنشر العلم في شهر رمضان في سائر القرى والمدن، يحتسبون هذا الأجر العظيم، وأن هذا في الحقيقة سعي في حفظ الإسلام، سعي في حفظ الإسلام، في حفظ هذا الدين، في صيانته. رب قرية تدخلها شهرا تعلمها تعلم أهلها تظل فيهم السنة عشرات بل مئات السنين. فالعلم يبذر، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينميه ويبارك فيه. فمن خرج إلى أوساط الناس لتعليمهم يحتسب هذا الفضل العظيم. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال سمعت العتبية محمد بن أحمد يقول حدثني سحنون بن سعيد أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم فقال له ما فعل بك ربك؟ قال وجدت عنده ما أحببت. قال فأي أعمالك وجدت أفضل؟ قال تلاوة القرآن. قال قلت له فالمسائل؟ فكان يشير بأصبعيه يلشيها، أي يخفضها بعد رفعها. وكنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي هو في عليين. هذا العتبي مضعف، بل نسبه بعضهم إلى الكذب. وأخبرنا قال حدثنا مسلم مسلمة بن القاسم، هكذا فراغ في أكثر النسخ وأخبرنا، والظاهر أنه معطوف على ما قبله. أي وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، أي الموجود في الإسناد الأول، قال حدثنا مسلم بن القاسم. وأخبرنا قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أسامة بن علي ابن سعيد يعرف بابن عليك بفتح العين وكسر اللام المخففة وفتح الياء المخففة، كذا صوبه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه، وأنه تصغير عليك، وتصغيره باللغة الفارسية عليك. قال لأن العجم عندهم حرف التصغير هو الكاف، إذا أراد يصغر اسم أضاف له كافا يكون على ما هو عليه. قال حدثنا أسامة بن علي ابن سعيد يعرف بابن عليك محمد بن إبراهيم بن جناد، في نسخة حماد والصواب جناد. قال حدثنا جعفر بن بسام عن حبيش ابن مبشر قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقال فقلت يا أبا زكريا من صنع بك ربك؟ قال زوجني 100 حوراء وأدناني وأخرج من كمه، أي يحيى بن معين، رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا، له طرق غير هذه الطريق يثبت بهذا الأثر. قال حدثنا خلف بن القاسم، الشاهد منه أن هذه الفضيلة، انظر هذه الكرامة بتحديثه بحديث واحد، قال زوجني 100 حوراء وأدناني بتحديثه بهذا الحديث، وهذه رؤيا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن الحسن في النوم، أي الشيبان، فقلت إلى ما صرت؟ قال غفر لي، ثم قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. قال قلت فما فعل أبو يوسف؟ القاضي صاحبه، قال فوقنا بدرجة. قلت وأبو حنيفة؟ قال في أعلى عليين. قال في الحاشية هنا إسناده مظلم، أي رواته مجاهيل. قال حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة قال حدثنا عاصم بن عتاب قال سمعت زيد بن أخرم يقول سمعت عبد الله بن داود يقول إذا كان يوم القيامة عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم. وزاد غيره في هذا الخبر إن الله يحبس العلماء ليوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل، أخبرناه عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا طاهر بن محمد بن الحكم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا منبه ابن عثمان عن صدقة عن طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. المرفوع ضعيف، وأيضا الذي قبله لا يعتمد عليه، إخبار عن أمر غيبي دون مستند، أثر عبد الله بن داود. والذي حمل ابن عبد البر رحمه الله على سياقة هذه الأحاديث التي هي ضعيفة، ما الذي حمله على ذلك؟ ها، لبيان أنها ضعيفة، لكن مثل هذا ما بين ضعفها. ها، لأنه قد سبق قرر أن فضائل الأعمال يروى فيها ما لا يروى في الأحكام، وأن العلماء قال يتساهلون في الرواية في فضائل الأعمال، والحق أنه لو لم يذكر مثل هذه الأحاديث لكان أحسن. والفصول التي سبقت أحاديث صحيحة وثابتة وحسنة فيها غنية في بيان فضل العلم وفضل أهله. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو كلثم سلامة بن بشر ابن بديل العدوي الدمشقي قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم ليعذبكم، انطلقوا فقد غفرت لكم. سبق بيان أنه ضعيف. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عفيف بن سالم الموصلي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وما حال هشام بن سعد؟ ضعيف، ولكنه كان أثبت الناس في زيد بن أسلم، فرواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم صحيحة، وعن غير زيد بن أسلم ضعيفة، فهنا هي صحيحة. في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال في العلم، والإسناد حسن، حسن أو صحيح، من كلام زيد بن أسلم: فضلنا بعض النبيين على بعض، أي بالعلم، كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليهم. وكان من ذلك الأنبياء. موسى لما قام فخطب سئل: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. فأوحى الله إليه: إن عبدي خضر بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فرحل موسى عليه الصلاة والسلام إليه، مع أن موسى أفضل من الخضر، لكن الخضر علم هذا العلم فكان له فضل بهذا العلم. قال: وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، وهو مشهور من شعره: سمعت غير واحد ينشده له. نعم، مشهور، عزا إليه كثير من العلماء وذكروه، لكن لم يصح من حيث الإسناد، أي ليس له إسناد ثابت. الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فيها بيت جميل: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، إني عليم أحب كل عليم. نقل في الحاشية عن الحافظ العراقي أنه قال: ذكره ابن عبد البر تعليقا ولم أظفر له بإسناد. وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر ابن عبد الله ابن عصفور رحمه الله لنفسه شعره هذا في العلم، وهو أحسن ما قيل في معناه، أي في معنى العلم وما تضمن ما تضمنت هذه الأبيات من المعنى. مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. وإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم. وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم. متقاربة المعنى مستعجم والفدم. يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو. الرحضاء العرق. وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حكم. هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. ولا تعدوا عيناك عنهم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. وهي كما قال ابن عبد البر من أحسن ما قيل في هذا المعنى. أنشدنا محمد بن خليفة قال أنشدنا محمد بن الحسين قال أنشدنا عبد الله بن محمد العطشي قال أنشدنا عمر بن محمد بن عبد الحكم لبعض الحكماء بنور العلم يكشف كل ريب، ويبصر وجه مطلبه المريد. فأهل العلم في رحب وقرب، لهم مما اشتهوا أبدا مزيد. إذا عملوا بما علموا فكل له مما ابتغاه ما يريد. فإن سكتوا ففكر في معاد، وإن نطقوا فقولهم سديد. قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعير قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو نعيم عن عطاء بن مسلم عن أبي المليح قال سمعت ميمون ابن مهران يقول بنفس العلماء هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي إذا لم أجدهم. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة له والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البردعي قال سمعت أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الخناجر قال كنا على باب محمد بن مصعب القرقساني جماعة من أصحاب الحديث، وفينا رجل عراقي بصير بالشعر، ونحن نتمنى أن يخرج إلينا، أي هذا المحدث محمد بن مصعب، فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين. إذ خرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر فمن أخبرني لمن هو، أي هذا البيت، حدثته ثلاثة أحاديث. فقال الفتى العراقي يرحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ والعلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. فقال الفتى هو لسابق البربري. فقال الشيخ صدقت، فما بعده؟ فقال والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فقال الشيخ صدقت، فحدثه ستة أحاديث سمعناها معه. أخبرني عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم. ابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. وقال ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال سمعت عبيد الله ابن جعفر يقول العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به، وإسناده صحيح. قال وحدثني خلف ابن القاسم قال حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا عون قال قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. عون هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وروايته عن عبد الله بن مسعود منقطعة. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. ورجال إسناد ثقات. عن الحسن البصري من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. قال وحدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل العلم، وإسناده صحيح، وجاء بلفظ ما عبد الله بمثل الفقه، وهو ما بمعنى الفقه هو العلم. قال وحدثنا علي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس قال قال لي عمر مولى غفرة يا إسحاق عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. هذا ابن نسطاس ضعيف. وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم قال حدثنا أحمد بن داور قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عبيد عن ابن سيرين قال دخلت المسجد والأسود بن سريع رضي الله عنه يقص، وقد اجتمع أهل المسجد وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون، فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة أي من صلاة النافلة قلت لو أني أتيت الأسود بن سريع رضي الله عنه فجلست إليه فعسى أن تصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم، ثم قلت لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأساورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت فإذا آت في المنام، قال وانصرفت فأتاني آت في المنام فقال أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت نعم، قال أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. ذكرنا في الحاشية أن في خلافا في بعض طرقه وفيه رجل متكلم فيه، لكن قد دل الحديث الصحيح أن الملائكة مع من يتذاكرون العلم إلا نزلت عليهم الملائكة، ولله ملائكة سيارة يتتبعون حلق العلم، فإذا وجدوا قوما يتذاكرون العلم قعدوا معهم وحفوهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فالملائكة في حلق العلم. ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته ويحك هل أصبحنا؟ قالت لا، ثم تركها ساعة ثم قال انظري، فقالت نعم، قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقه، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. هنا علقه ابن عبد البر، وقد أخرجه أحمد في الزهد وفيه الراوي عن معاذ مبهم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا يعقوب بن الضرير قال حدثنا عمار ابن الراهب وكان من العاملين لله في دار الدنيا قال رأيت مسكينة الطفاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر، قلت مرحبا مسكينة، قالت هيهات، ذهبت والله يا عمار المسكنة وجاء الغنى، وجاء الغنى الأكبر، قلت هيه، قالت ما تسأل عمن أتيح له الجنة فتذهب حيث شاءت، قال قلت وبما ذاك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر. قال في الإسناد من لا يعرف. الحاصل أن هذه من ضمن الأحاديث والآثار التي تبين فضل العلم، وإن كان كثير منها هذه التي ذكرها في هذا الفصل ضعيف، وفيما سبق غنية وكفاية، وبقي في هذا الفصل بقية، نحب لعلنا نكمل هذا الفصل قبل رمضان، فإذا تيسر إن شاء الله نكون نقرأ مع زاد المعاد ولو شيئا يسيرا بإكمال هذا الفصل حتى ندخل بعد ذلك في أبواب التي هي أبواب آداب العلم وأحكام تعلم العلم. أخن يقول أنا مبتدئ في الدعوة، وإذا خرجت دعوة ربما أغلط في الخطابة والمحاضرات، فما النصيحة؟ هل تنصحني بالخروج؟ ننصحك أنك تتمكن من العلم أكثر، فالبادئ الذي لا يزال ربما يخطئ ولم يتقن معلوماته من القرآن والحديث الأفضل له يتزود من العلم ولا يستعجل الشيء قبل أوانه، فإذا استفاد وحصل من العلم حصيلة طيبة ينفع الله تعالى به أكثر، ولكن هذا يقتضي أنك تجتهد في طلب العلم. أخ يقول: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم مات وأسلم ذلك الرجل، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته أسلم ذلك الرجل، هل هو صحابي؟ لا، هذا يسمى عند العلماء مخضرم، والمخضرمون معدودون في كبار التابعين، وأصل معنى الخضرمة في اللغة هو القطع. قالوا: وسمي هذا الصنف من الناس مخضرما لأنه انقطع عن نظرائه، فإن نظرائه الذين عاشوا في ذلك الزمن ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين صحابة، وهذا انقطع عنهم بسبب عدم إيمانه والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أخ يقول: رجل عقد على امرأة وحدد وقت الزواج، وفي وسط هذه المدة التي حدد للزواج فسخ العقد، فهل له المهر كاملا أو نصف المهر؟ إذا كان قد حدد المهر وفرضه فله نصفه، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا إذا عفوا وتنازلوا فهذا جائز، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما حكم الشرع فلا، للمرأة نصف المهر في هذا الحال. وأما إذا طلقها بعد العقد ولم يكن قد سمى مهرا ولا دخل بها فليس لها شيء سوى أن لها المتعة التي لكل المطلقات، والمتعة أي شيء تعطاه المرأة إذا طلقت تطيبا لقلبها وجبرا لخاطرها، فإن الطلاق يقع منها موقعا يؤلمها غالبا، فتعطى شيء من المال أو المتاع متعة، وهذا لكل مطلقة. قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وهذا لا تكاد تجده عند الناس الآن، وهو متعة المطلقة، مع أنه واجب أمر الله تعالى به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.